والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث رمصون بتفيق الله حول القرف، هذا كتاب المبارك والدواء لابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأن
أي نعم ماشي سطرين بس عشان يبقى مدخل البحث يعني. نعم.
فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها وراعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته.
يعني ما معنى الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر؟ يعني اجمع النصوص في الباب وخذ بالأسباب، واعلم أن الأسباب من قدر الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض قدرا بقدر. ما تقول الله قدر الولد وكذا، طيب وبعدين؟ قدر الولد، لكن ما قدر سبيلا إلى الولد وهو الزواج والتقاء المأين وكذا، هذا هو السبيل. طيب الله قدر هذا، يبقى تسعى في هذا. كذلك أيضا إن أصبت بذنب بقدر، لكن تب، والتوبة قدر أيضا، هذا بقدر. فاجمع بين هذا وذاك، فكل شيء بقدر الله، المعصية والتوبة من المعصية، هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. فلا بد للإنسان أن يكون جامعا للنصوص في هذا الباب، ولا يعارض شيئا بشيء. نعم.
قال: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الشر والخير، وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن، وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفاصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. قال: فصل.
والأمر الأول أن تعرف تفاصيل الخير والشر، وإذا أردت أن تعرفها بما لا يدع مجال الشك فيها فانظر القرآن والسنة. فالخير الذي دلك عليه القرآن هو خير لا نقاش فيه ولا نختلف فيه، لأن الله هو الذي بيانه، والشر الذي بيانه الشارع كذلك هو الشر الذي لا ينبغي أن نختلف فيه. فإن طلعت القرآن والسنة وبينت، تبين لك تفاصيل الشر وتفاصيل الخير، بعد ذلك انظر بما تشهده في العالم وما جربته في نفسك وما سمعته من أخبار الأمم، تجد هذا تطبيقا. يعني مثلا يا أخوان، نقول بناء الدولة لابد يقوم على عدة إيمانية وعدة عسكرية، ولا يمكن تقوى الأمة إلا بالإيمان، والذنوب هذه لها أثر في ذهاب الممالك والدول. ها؟ هذا أمر معروف في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، القوف وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم. تبدا في القران. طب ننظر في الواقع، نجد سؤال لكل مسلم: ما اقوى فتره مرت على امه الاسلام كانت فيها قويه رائده؟ ها، فتره ايه؟ فتره صدر الامه، صح؟ طيب السؤال الثاني بجوارها: ما اقوى فتره ما عاشتها الأمة من جهة قوتها في الدين صدر الأمة. يعني أقوى فترة عشتها الأمة لها ريادة وسيادة صدر الأمة. طيب أقوى فترة عشتها الأمة على الهداية صدر الأمة، دليل إن في تلازم. فلما كانت الأمة في أقوى عصورها تمسكا كانت الأمة في أقوى عصورها تمكنا، يبقى التمكين مقابل هذا. طيب نجد الضعف بدأ الأمة من إيه؟ التفرق والاختلاف والتنازع والتناحر وكذا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحه. الدليل انظر إلى الممالك التي زالت وبادت وكذا وكذا، والبلدان التي أخذت منها، والسبب هو التفرق والتمزق وإلى خير. يبقى إذن هذه الأمور اعتبر بالقرآن والسنة، واعتبر بما يكون من الواقع، تجد الواقع. لما نتكلم النهاردة عن الروافض والاستعانة بالروافض، وأن الروافض وأن الروافض ده المقرر شرعا عندنا وموجود على كلام علمائنا، طب انظر إلى الواقع لا تجد مصيبة من المصائب إلا وراءها الروافض. فالشيعة دائما يسلمون ديار الإسلام لأهل الكفر، هكذا الشيعة دائما، ثم أنت مصر تتعامل مع الشيعة. يبقى ده واقع، والواقع ده مأخوذ من القرآن والسنة وكلام علمائنا. يبقى إذا أردنا قوة الآن نرجع إلى قوة الدين، إذا حصلت قوة الدين حصلت قوة التمكين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة والزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى هذا مقابل هذا، يبقى نريد أن دعوة، نريد قوة في الأمة، يبقى لابد أن نعود إلى الدين. ولهذا تجد علماءنا الكبار ما ورطوا أمتهم في اجتهاد أبدا. من هو العالم اللي اجتهد في غزة أهل السنة والجماعة، قالوا نقوم بمعركة عشان نطهر ما أدري إيه ونعمل إيه وسوي إيه، وقامت طائفة هناك طائفة أهل السنة والجماعة بهذا، فكانت النتيجة أنهم أبادوا أمتهم أبدا. إنما من الذي قام بهذا؟ ليس أهل السنة والجماعة، إنما طوائف وتنظيمات وحركات ضلت في منهجها فتاجرت بأمتها. وتعليق العالم حنين، تعرف دول لو أهل سنة؟ تعرف دول لو تبع ابن عبد الوهاب؟ تعرف دول لو إنما يعني من قابل ورد وكذا، لا هم مصيبون، لا هم مخطئون، وحتى يعني مخطئين من نواحي. إنما تعرف دول لو فيهم أهل سنة، يعني لو في قال الله قال الرسول قال السلف، إن شاء الله لن يكونوا طبعا كذلك أبدا، لكن تعرف لو أن أحد ينتسب إلى السنة أخطأ خطأ أدى إلى وقوع محنة في الأمة، يا الله لن تنسى. لا ابن عبد الوهاب ما ورط أمته، ولا ابن تيمية ورط أمته، ولا أحمد بن حنبل ورط أمته ولا كذا، وإلى الآن الحرب لهم. كيف لو كان حصل منهم شيء؟ شوف القرضاوي مفتي إيه، هو نفسه بيقول لك انا ايه، ها كان مسمي نفسه مفتي ولا كان مسمي نفسه ابو الثورات، ابو الثورات اللي دمر الام، اللي كان احد اضرع ما يسمون بالربيع العربي. طيب موقف الناس من القرضاوي ايه؟ موقف الناس من خلي هذا بقى كان ابن باز، خلي هذا كان ابن عثيمين، مش ابن عثيمين بتاع كل علم الله، شوف ابن باز بتاع كل علم الله، ده أمر معروف. الشيطان يؤزز يؤزز ويستفز الناس للقيام ضد إيه؟ أهل السنة يا جماعة. إنما أهل البدع ما يكون كذلك. هذا لا تقيد الموقف من الإخوان المسلمين. شوف الإخوان المسلمون اللي في مصر ماذا صنعوا، اللي هنا في الجزائر ماذا صنعوا، اللي في كل مكان ماذا صنعوا، لكن تجد مردود ذلك عند الناس، مردود يعني عادي. لكن لو كانوا أهل سنة فالحمد لله. أن الألباني ما ورط الشام، وأن مقبل بن هادي ما ورط اليمن، وأن ابن باز ما ورط نجد ولا الحجاز، الحمد لله. ولا عالم من علماء، ولا حامد فقي ورط أهل مصر، ولا الحمد لله. عاش أئمة يحققون التوحيد ويصنفون فيه ويعلمون الناس، حامد فقي، خليل هراس، عبد الرحمن الوكيل، والحمد لله ما فتنوا أمة مصر. شوف سجون عبد الناصر ومش عارف ايه، والحمزة مش عارف كذا، وعبد والبسيوني احنا الكلام ده كله بنسمعه مع الاخوان. ما هي دي، ما هو ده مصر في عهد عبد الناصر مع عبد الرحمن الوكيل ومع خليل الراس ومع حامد فقي. ما حصلت السجون لو بحرب دين. لو انت قلت قل والله واحد على المنبر، قل والله واحد على المنبر، قال بس تعالى فتنة طائفية، لان انت بتقول الله واحد والنصارى بيقولوا الله ثلاثة، فتنة تعالى. وكنت باخد مش عارف معايا ايه، زي ما كان كشكي بيقول يخطب الخطبة مش عارف ياخد معاه البتاع ويروح ينام ويجي. قال لا، يعني ما كانش عبد الرحمن الوكيل بيخطب، ده عبد الرحمن الوكيل طلع له كتب من الرئاسة، من رئاسة جمال عبد الناصر، ده طلع كتب تقريض من مكتب الرئيس، كتب في الرد على بقية في الصوفية يعني خليل الراس ما كانش بيتكلم، حامد فقي كانش بيتكلم، وكلام ماذا؟ بيرد على علمانيين، بيرد على حادثين وظلميين، وبيرد على صوفية. كتابات عبد الرحمن الوكيل يا اخواني انت لا تقدر تقولها اليوم، ربما من اقوى ما يكون، اقوى معاصر تكلم في الصوفية عبد الرحمن الوكيل فيما يظهر الانسان في هذا. الحمد لله اذا كانت السنة ظاهرة فضل الله عز وجل، كجمعية تابعة للدولة، جمعية انصار السنة، ما اوقفت ولا جمدت وقتها. طبعا انصار السنة وقتها غير انصار السنة النهاردة، لبجاع عبد الله شاكر وعبد العظيم بدوي وهؤلاء اللي دخلوا الحزبيين ودخلوا الثوريين ودخلوا الديمقراطيين وغير ذلك، وكانوا وصاروا معهم. فما كان في دين يعني يقال في قل والله واحد، قل والله واحد، ده احنا طلعنا بس بعض الرسائل للشيخ راس امس مجموعات، ويقرر التوحيد ويقرر الدعوة الى الله عز وجل وكذا. شوف كتب عبد الرحمن الوكيل، شوف كتابات الشيخ حامد فقي، عبد الرزاق عفيفي، الى غير ذلك من هؤلاء. فالحمد لله انه توجد تفاصيل الخير وتفاصيل الشر كبيان اصولها وكذا في القرآن والسنة. فان نظرت الى الواقع وجدت ان الواقع يصدق ما في الكتاب والسنة، ونحن لسنا نحتاج يعني، احنا الحمد لله القرآن والسنة كافيان عندنا، لكن اذا تأملت الواقع وجدت هذا واضحا. نعم.
قال فصل: والامر الثاني ان يحذر مغالطة نفسه له على هذه الاسباب، وهذا من اهم الامور، فان العبد يعرف ان المعصية والغفلة من الاسباب المضرة له في دنياه واخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر والاقتداء بالأكابر تارة. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
فأنا أفعل ما أفعل وأقول سبحان الله وبحمده وفقط، فتذوب عني الذنوب كلها وتزول وتغفر لي. نعم.
وقال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك.
يعني 7 أشواط، يعني أسبوعا يعني 7 أشواط، خلص طالما أطوف بالبيت 7 أشواط الله يغفر لي مهما فعلت. يعني أنت تفعل الذنب وتقبل عليه ثم تقول سأقول كذا، هل هذه توبة أم التوبة لابد إقلاع وندم وعزم؟ هذا شروطها، عزم على عدم العودة، وأنت مصر على العودة ومصر على قول سبحان، هذا أشبه بالمستهزئ والعياذ بالله، لأن المعصية ما زلت مصرا عليها بقلبك غير نادم على فعلها، بل جعلت نفسك منهجا: أفعل المعصية وأقول سبحان الله وبحمده، أفعل المعصية وأطوف حول الكعبة 7 أشواط. لا، التوبة توبة تتعلق بظاهر وباطن، العزم على عدم العودة، الإقلاع، الندم على هذا موجود عندك، ثم في يوم ما عاد إليك ذنبك مثلا ففعلته وكنت لا تريده، ثم عدت فندمت وتبت، هذا الذي قال فيه علم أن له ربا، لكن علم أن له ربا يغفر، فكان مصرا على هذه المعاصي ناويا إياها عازما على فعلها، ثم إن لي ربا يغفر؟ لا. نعم.
وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفره له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به.
وهذا سبحان الله. نعم.
وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي.
دعوة 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 لتكثير الخطايا. وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. سبحان الله. طب عندك أن الله غفور رحيم، ما عندك أن الله شديد العقاب؟ ها؟ وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على شديد العقاب. هتقول كثر ولا تقول تب إلى الله فإن ربك شديد العقاب؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. فلماذا تعبد برجاء ولا تعبد بخوف؟ نعم.
وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله.
أعوذ بالله أعوذ بالله.
وقول الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤالهم بحق وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعون أن يخصوه
كما أن يخلصوه. يعني أنا من آل البيت مثلا وأنا من ذرية الحسين ولن يتركني الحسين بل سيشفع لي، أنا من آل البيت. نعم.
كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهبوا لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومن هؤلاء من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئا، فيقول: أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. وهذا من أقبح الجهل وأبين.
سبحان الله. انظر إلى إبليس كيف يتلعب بعقول الناس. يعني يقول الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، والنبي لا يرضى أن يكون أحد من أمته في النار، فلهذا فالله عز وجل لن يدخل أحدا من أمة النار. نعم.
وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى.
انتبهتوا اخواني هذه اللفتة العلمية المهمة. الرسول يرضى بما يرضى الله به، وقد بين الله عز وجل انه يرضى بعذاب الكفار وكما يرضى بنعيم المتقين، ولو كان لا يرضى بعذاب الكفار ما عذبه ولا جعل عقوبة الكفار العذاب ولا خلق الخلق كلهم على هذا على الطاعة. لكن الله عز وجل يرضيه إنفاذ وعيده، ويرضيه سبحانه وتعالى تحقيق وعده، فإن الله عز وجل حبب دعا إلى الإيمان وبين ثواب المؤمنين وحذر من الكفر وبين عقوبة الكافرين. ولهذا انظر ماذا يقول أهل النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون إلى آخره، اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا يا أخواني؟ لأن الآيات جاءتهم، لأن النذر أبلغتهم، لأن الرسل أخذت بنواصيهم إلى الطريق الصحيح، ومع ذلك ما استجابوا. نعم.
قال
ولهذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهل الله يرضيه أن يغفر لمن أشرك ولا ألا يغفر لمن أشرك؟ ألا يغفر لمن أشرك. أما المؤمن إذا أتى بالمعاصي أو كذا فنقول هؤلاء العصاة تحت مشيئة الله عز وجل، مع الجزم أن وعيد الله عز وجل العصاة لابد أن يتحقق جنسه، فهناك نقطع ونجزم أن من عصاة هذه الأمة من يدخل النار، فلا نقول وارد أن الله عز وجل يغفر لكل عصاة الأمة، طالما أن العصاة تحت المشيئة، العصاة تحت المشيئة، يبقى وارد أن الله عز وجل يغفر لكل عصاة الأمة، وإذا شاء ذلك فعل. نقول لكن الشرع بين لنا أن ذلك لن يحصل، وأن عصاة من هؤلاء العصاة سوف يدخلون النار وسوف يعذبون فيه، لهذا تحقق جنس هذا الوعيد في هذه الأمة حاصل. النبي أما أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة وكذا بين، فيدخل النار من هذه الأمة من يدخل ثم يخرج بالشفاعة. نعم.
قال وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هنا عمم وأطلق.
يعني لو كانت هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا لمن؟ هذه الآية في حق التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم، وليست في حق الجميع تائب أو غير تائب، وإلا لغفر الله للمشركين. لابد أن تقرأ هذه الآية مع آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق غير التائبين وهذه الآية في حق التائبين، يبقى عندنا إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب حتى ولو كان على الشرك ثم تاب تاب الله عليه. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، لو مات إنسان على هذه، إن كان قد مات على الشرك فلا يدخل تحت المشيئة، وإن كان قد مات على الإيمان والتوحيد وعنده معاصي مصر عليه، هذا الذي نقول تحت المشيئة. إنما تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، يبقى إذن لو كانت هذه الآية في غير التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا في غير التائبين بالإطلاق، لكان المشرك محلا لأن يغفر الله عز وجل له ذنبه، والله قد أخبر أن المشرك لن يغفر الله عز وجل ذنبه، يبقى لابد أن تجمع الآيات. نعم. فلهذا قال ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، لا خلاف، فنغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان، إلحاد كفر شرك، وبينا يعني ايه معنى ان في بعض الذنوب العلماء يقولون لا تقبل له توبة، يعني في الدنيا من جهة رفع العقوبة، انما توبة عند الله مقبولة، لكن في ذنب في ذنوب التوبة ما ترفع العقوبة. يعني واحد زاني وتاب الى الله وشهد عليه 4 او كذا، هيقام عليه الحد، هيقام عليه الحد، فالحدود تقام حتى لو تبت الى الله عز وجل. الساحر انقدرنا عليه فانه يقتل حتى لو قال انا تبت، توبته تنفع عند الله. ما في ذنب يقال بانه يحجب بين العبد وبين قبول التوبة، اذا تاب بشروطها قبلت التوبة، ما لم يغرغر اي ذنب، الحاد، سب الله، سب الرسول، كذا كذا الى غير ذلك. لكن مثلا يقول سب الرسول لا تقبل توبة، يعني لا تقبل توبة ترفع عقوبة، ليس انه لا تقبل توبة عند الله، لا، وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال فإنه سبحانه
ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
قال فإنه سبحانه وهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن
المرتقى، يعني ما غرك بربك الكريم يعني كرمه سبحانه وتعالى، ما غرك بكرم، ومن كرم الله أن الله يغفر الذنوب للعبد، فيتكلون على هذا الأمر. نعم.
وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء، وجهله هواه، وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
نعم.
ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها،
يعني يريد أن يقول إيه؟ الله يقول يصلى إلى الأشقى الذي كذب وتولى، يبقى الكافر، إنما الحمد لله إحنا لسنا هؤلاء، لسنا نكذب ولسنا إلى آخره، فيغتر بذلك، فيقول لا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلية أخص من الدخول، ونفي الأخص يستلزم نفي الأعام. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فليكون مضمونا له أن يجنبه. نعم.
وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كله، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها.
تباتم دي فائدة، يعني هذه الكفارة بينها وكذا شرطها اجتناب الكبائر حتى تكفر لك الصغائر، يبقى رمضان إلى رمضان وإلى آخره مع اجتناب الكبائر، وليس مجرد رمضان إلى رمضان، وليس مجرد الجمعة إلى الجمعة وأنت مصر على الكبائر، شرب الخمور والزنات وغير ذلك، الصلوات الخمس لا تكفر ما بينها من صغائر. ليه؟ لأنهم مصرون على كبائر، شرط تكفير هذه الأشياء للصغائر اجتناب الكبائر، انت اجتنبه. وقال النبي ما اجتنبت الكبائر. اذا اجتنبت الكبائر ولم يقل فقط رمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة، انما قال اذا اجتنبت الكبائر، فرمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة لا يقع على تكفير الصغائر الا مع انضمام ترك الكبائر اليه، فيقوى مجموع الامرين على تكفير الصغائر. يبقى عندنا واحد تأتي بهذه الطاعات، رمضان الى رمضان، عمرة الى عمرة، حج الى حج، جمعة الى جمعة، صلاة الى صلاة. طيب هذه الاشياء اضف اليها عدم اصرار على الكبير، هذا اثنين، حينئذ تكون هذه الاشياء مكفرة للصغائر. يبقى شرطها اجتناب الكبائر. فكيف يقول بقى قائل بأن هذه الأشياء من إلى الجمعة الجمعة تكفر الكبائر؟ أو الحج الحج، العمرة العمرة، أو الحج المبرور تكفر الكبائر؟ ده هي لا تكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، فكيف تكفر هذه الأشياء بنفسها الكبائر ويقال مجرد الاهتمام بهذه الأشياء مكفر الكبائر؟ كما مثلا جاء في حديث عثمان في الصحيحين من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه شيئا إلا غفر له ما تقدم من ذنب. فيقول الكبائر والصغائر لا، هذه كلها إنما تتعلق بالصائر، وإنما هذه الصائر أيضا شرط فيها اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبير عملها العبد، عرفة أو عاشوراء أو، وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال. نعم،
على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع الذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر.
هو إذا ما كان عنده كبائر والباقي صغائر وهذا أمر لا إشكال فيه. نعم،
كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني
فلنقف عنده وكاتكال بعضهم، هذا كل غرور أهل الغرور. هؤلاء لو أحسنوا الظن بالله ولو أحسنوا الرجاء، لو هؤلاء أحسنوا لأحسنوا العمل. دعك من الذي يقول ربي غفور رحيم و يأتي بنصوص الوعد، هذا يأتي بها مبررا لذنوبه ومعاصيه، ليس معظما ربه بالرجاء، إنما هذا يبرر لنفسه فعل العصيان. طيب نكتب هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.